بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا هدى كل حج صاحبنا وللعلي دعانا بنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تهتف بكم. هتاف المجد
وسارعوا
سابقوا
بادروا،
هذه ألفاظ الوحي كتابا وسنة.
والله ما هي إلا المسارعة والمسابقة،
لا الجلوس
ولا النقوص
ولا القعود.
قال الله في أعدائه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فالخامل الفاشل لا يرضى الله نهوضه
ولا يرضى تقدمه.
فأنت في كل يوم إما أن تتقدم إلى الله بعمل صالح وتوبة واستغفار وذكر وجهاد، وإما أن تتأخر وليس فيه وقوف.
اعبد حتى تموت،
ازهد حتى تموت،
ادع حتى تموت،
جاهد حتى تموت،
اصدق مع الله حتى تموت.
هذا هتاف المجد صاحبنا وللعليا دعانا جنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا. هذا هتاف المجد صاحبنا.
المجد في لغة أهل الدنيا
القصر
والدار
والدرهم
والدينار
والمنصب،
ولكن المنصب عند أولياء الله
جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
تسبقنا خطانا لنضيء للدنيا الطريق ستبصر الدنيا هدانا. والحزم شيمتنا
هتاف المجد.
الآن يلقي هتاف المجد. خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟
هتاف.
فوالذي نفسي بيده لو أنني مثل شجر تهامة إبل وبقر وغنم لأنفقتها ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا.
هتاف.
وأيم الله
هتاف المجد.
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
هتاف.
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
هتاف.
إذا سألتم الله اسألوه الفردوس. هذا الهمة العالية.
هذا هتاف المجد.
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر.
هتاف المجد
لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في مكة حيث أذن الخليل وهبط الوحي وصلى الأنبياء وبعث محمد عليه الصلاة والسلام. أنا في مكة حيث الكعبة والمقام وزمزم، حيث الطهر والإيمان، حيث المجد والتاريخ، حيث الذكريات والمثل. لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال. أنا في خدرك الوضيء التفاتات ذهول وهينمات ارتحالي، فاستفاقت على أذان جديد ملو أذانها أذان بلالي. نعم، هتاف المجد عنوان المحاضرة، وعناصرها صرخاته عليه الصلاة والسلام في مواقف البطولة. الثاني مواصلة وإصرار. ثالثاً لغة الأرقام. رابعاً الوحي يهتف بالمؤمنين. خامساً في سكرات الموت. وأختمها بدعاء عل الله أن يرحمنا. اجتمع صلى الله عليه وسلم بالناس في حنين وهو يجاهد في سبيل الله، بل هو أعظم المجاهدين عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم من ابتلي في سبيل الله واضطهد وشرد وأوذي وما أذى العالم إلا ذرة من ذرات أذاه عليه الصلاة والسلام. فلما انتصر في حنين عليه الصلاة والسلام وقف يوزع الغنائم لمن أراد الدنيا، نظر وإذا الجبال ممتلئة بالجمال وبالغنم وبالبقر، فيأتي صناديد قريش فيعطي الواحد 100 ناقة والواحد 1000 شاة والواحد 100 بقرة، ويترك الأنصار المجاهدين الصادقين لما جعل الله في قلوبهم من إيمان، ويقول إني لأعطي أناسا
وأدع أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. وفي لفظ مسلم: إني لأعطي أناسا لما في قلوبهم من الجشع والطمع، وأدع أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الحب والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب الصحابي: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. أعطى صلى الله عليه وسلم الغنائم ووزع، ولكن قام أحد الناس عند أعدل الناس. من أعدل الناس؟ من أعدل الخليقة إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاه. إن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هو العدالة وهو العدل، فيا موت زر ويا دهر انته ويا قيامة قومي. وزع الغنائم، ولكن بعض الناس لمرض في قلبه وخسة ونجاسة ونذالة قام ليواجه أشرف الناس وأعدل الناس في وجهه. قال: يا محمد اسمع، الأعرابي الجلف الشقي اعدل، إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فامتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، الآن يصرخ، الآن يلقي هتاف المجد. قال: أنا، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أعدل؟ خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ من هو أحد في العالم يدعي أنه العادل إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: خبت وخسرت. وضبطت عند مسلم أيضا: خبت وخسرت، يعني إن لم أعدل وأقم بالميزان الذي أنزله الله عز وجل إذن أنا خاسر خائب عملي. أما الأنصار فتعجبوا وقالوا: غفر الله للرسول عليه الصلاة والسلام، يعطي صناديد قريش 100 ناقة ويدعنا ونحن أهل الدعوة وأهل التاريخ، والذين حملوا رؤوسهم على كفهم، والذين سالت دماؤهم، والذين تقطعت لحومهم على شذرات السيوف. ما هذا؟ عتاب المحب للمحب. لكن اعتراض الزنديق المنافق ذاك، لما اعترض ذاك قام عمر ليصفي حسابه ويقطع رأسه. قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، لقد كفر. قال: دعه يا عمر، إن من ضيض هذا أناس يخرجون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أما الأنصار دار الحديث بينهم، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، استدعى سيدهم سعد بن عبادة، قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو كما سمعت يا رسول الله. قال: اجمع للأنصار. فاجتمعوا ليهتف بهم هتافا ثانيا صلى الله عليه وسلم في مكان طويل عريض لا يحضره إلا الأنصار، فدلف عليهم حيث يصنع الكلمة الصادقة والجملة الآسرة واللفظة المعبرة، أخطب من تكلم وأفصح من نطق. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. قال: أيها الأنصار، فسكتوا. أما أتيتكم وأنتم ظلال فهداكم الله بي؟ فطأطأوا رؤوسهم وذرفت عيونهم. قالوا: صدقت المنة لله ولرسوله. قال: أما أتيتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: صدقت المنة لله ولرسوله. قال: أما أتيتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: صدقت المنة لله ولرسوله. قال: والله يا معشر الأنصار، شوف استيحاء الكلمة وصنع اللفظ والبراعة في العطاء، والله يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك، وشريدا فنصرناك، وضعيفا فقويناك. ما قالوا نعم، طأطأوا رؤوسهم وسالت دموعهم وقالوا: المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. قال هذا الهتاف: يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس الدثار، والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فاختلط الجو بكاء وأصبح المكان عويلا. وختم صلى الله عليه وسلم موعظته هذا الهتاف، وفيه درس العدل وعدم المواربة في الدين والمحاباة، وأن أعدل ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أن على كل مسؤول وأستاذ ومرب وموظف أن يأخذ من هذا الحدث عبرة في حياته، أن يكون تقيا في رعيته وما تحت يده، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، رواه مسلم. وفي حنين تعلق به الأعراب يطلبونه الإبل والغنم والبقر والدراهم، هؤلاء ليسوا من أهل صلاة الفجر والثلث الأخير، ليسوا من أهل تكبيرة الإحرام. يقول محمد بن واسع الأزدي: إذا رأيت الرجل يتهاون عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. عند أهل السنة ثلاث: طيب المطعم، سلامة الصدر، تكبيرة الإحرام. إذا رأيت الإنسان مخل بالثلاث فشك فيه. فالمقصود تعلق به، فتعلق رداه الشريف بشجرة. لا يدري صلى الله عليه وسلم هل يمتنع من الأعراب ويجيبهم، أو لا يدري صلى الله عليه وسلم هل يخطف رداءه. قال: فكوا ردائي. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس فكوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو أنني مثل شجر تهامة إبل وبقر وغنم لأنفقتها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وفي حنين اجتمعت عليه الكتائب وفر الصحابة، كبار الصحابة فروا، مضيق ضنك، شيء خطير، الجبال ترمي بالحجارة من هوازن وغطفان، رموهم كالسحاب، ففرت الإبل والخيول. فوقف صلى الله عليه وسلم في الضنك، ووقف في الكرب، لأنه مأمور ألا يفر خطوة. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك. فلما ضاقت به قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي، إن أردتوها دينية فأنا النبي، وإن أردتموها دنيوية فأنا ابن عبد المطلب، إن أردت سماوية فأنا رسول مبلغ بوحي، وإن أردتها أرضية فجدي عبد المطلب شيخ القبائل والأباطح، ومن زعم أنه أفخر منه فليأكل ترابا وليرغم أنفه، إن أردتم من السماء فمعي جبريل، وإن أردتم من الأرض فجدي عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما ضكت عليه الكتائب أخذ حفنة من تراب وقال: أنا ابن العواتك من سليم. العواتك أربع، نظمها الأندلسي: عاتكة من عماته، وعاتكة من خالاته، وعاتكة من مرضعاته، وعاتكة من قريباته. قال: أنا ابن العواتك من سليم. فأخذ حفنة فنثرها في الوجوه، فدخلت في عين 10,000 مقاتل، فعميوا وارتدوا مدبرين منهزمين. هذا هتافه. وفيها درس: شجاعة القلب بالاتكال على الرب. الثاني: رخص الدنيا في عينه صلى الله عليه وسلم. الثالث: الصمود والتحدي للأزمات. الرابع: الثقة بالله. يقول بعض أهل العلم: كان عليه الصلاة والسلام في قمة المعاناة ونهاية الأزمة يأتي بفرج، يأتي ببشرى: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، إذا رأيت الظلام يمتد فاعلم أن الصبح قريب، إذا رأيت الحبل يشتد فسوف ينقطع. مع ذروة المعاناة فرج. الآن الصحابة رضوان الله عليهم في كرب في بدر، قال: أيها الناس، إن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ضيقوا عليه في الخندق، تألبت عليه الأحزاب والكتائب، قال: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتح الله علي. طارده سراقة فالتفت: كيف بك يا سراقة إذا طوقت بسوار كسرى وقيصر؟ كذا في نهاية المصيبة والأزمة يأتي فرج من فمه الطاهر صلى الله عليه وسلم. أما موقف العدل في الحكم فهي صرخة أخرى من صرخات المجد، ودرس قدمه للعلماء والحكام ولأئمة المسلمين وعامتهم. مخزومية تسرق الحلي، أمر عليه الصلاة والسلام بعدما تبين بقطع يدها. ومخزومية من الدرجة الأولى، أسرة لها اعتبارها، أسرة خالد بن الوليد وأبي جهل، فاجتمعوا قالوا: المسألة ليست عادية، كيف تقطع يد بنتنا مخزومية؟ ما موقفنا أمام العرب؟ يحسبون فيها وساطات وشفاعات. لو كان من بني تيم كان سهل، ولا من بني عدي لا يمكن أن تقطع. قالوا لعلي: اشفع. قال: من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأبي بكر. قالوا: لا يشفع أحد. فاطمة قالت: ما يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فأتوا إلى أسامة رضي الله عنه، وكان حب الرسول صلى الله عليه وسلم صبيا قريبا، فأخبره الخبر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشفع يا رسول الله في المخزومية لا تقطع يدها. عند من تشفع؟ عند من لو كان العدل على قلبه لأمشاه، على جسمه، عرض جسمه في بدر، قال: اقتص. يقول عكاشة بن محصن: اقتص مني. تعرض العدل على أستاذ العدل؟ تحاول في الحكومة أن تنقضها على من أتى بالحكم الشرعي، على معلم الخير؟ قال: أتيت تشفع في حد من حدود الله؟ قم. يقول لأسامة: الصلاة جامعة. هذا صرخة المجد. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فأذن بلال في الناس، فانكثبت المدينة ليلقي صلى الله عليه وسلم بيانا للدهر وقرارا للتاريخ وورقة عمل للساسة والحكام إلى يوم القيامة. اسمع يا دهر وانصت يا تاريخ، وقف على المنبر. قال: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اسمع انصت، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وهو يبكي يروي الحديث، بكى الزهري محمد بن إشهاب، قال: حاشاها أن تسرق. ونحن نقول حاشاها أن تسرق. قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مع علم أنها فلذة كبده وسج روحه. أراد يتزوج عليها علي في صحيح البخاري، يتزوج بنت أبي جهل. قال: سمعت أن ابن أبي طالب يريد الزواج من بنت أبي جهل، وأنا لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. إن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني، هي قطعة من قلبي، هي شجرة من روحي. ومع ذلك يقول على المنبر: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل، القوة والصرامة. كان إذا أتت تزوره فاطمة يقوم ويستقبلها ويقبل جبينها ويجلسها مكانه، أرحم الناس وأبر الناس بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا ففي هذا درس، وهو إنصافه صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأنه لا يحابي عليه الصلاة والسلام في الحكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم. وأما صرخة الخوف فصرخها عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: كان إذا وعظنا، هذا درس الخطباء، درس للدعاة: يا طلبة العلم، يا دعاة الأمة، يا علماء الإسلام، إذا خطبتم أثروا، أحيوا القلوب، حركوا المشاعر، ألهبوا الحماس، سيلوا الدموع، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما الميت الذي يميت المشاعر، ليس هذا من علم خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر عند مسلم: كان إذا خطبنا صلى الله عليه وسلم على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. هنا يريد يخطب عليه الصلاة والسلام في أسطر، يدع المكان بكاء وعويلا. يقول ابن عمر: قام عليه الصلاة والسلام على المنبره، المنبر هذا مبارك، ثلاث درجات تلقى منه الحكمة. صعد الدرجة الأولى قال: آمين، ثم صعد الثاني قال: آمين، ثم صعد الثالث ثم قال: آمين، ثم جلس. سبحان الذي أعطاه الكلام وفتح عليه من الفتوحات. قالوا: أمنت يا رسول الله؟ يريد هو يسألونه، شوف فن الأداء واستثارة الهمم وطلب العقول أن تنجذ، يريد يقول آمين 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 ثم يسكت. قالوا: ما لك يا رسول الله أمنت؟ قال: صعدت الدرجة الأولى فقال جبريل: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين آمين. قال: وصعدت الثانية فأتاني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. فصعدت الثالثة فقال لي: رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. صعد المنبر هذا من خشب، قال: أيها الناس، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين باليد الأخرى فيهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. قال ابن عمر: والله إني نظرت إلى المنبر يتحرك به صلى الله عليه وسلم كاد يسقط علينا من قوة الأداء والتأثير. فهذه صرخة منه صلى الله عليه وسلم، وهي صرخة الخوف من الله عز وجل، واستثارة الأمة إلى أن تعي مصيرها وأنها واقفة مجردة محاسبة عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا لأبي بكر صرختان رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم، ووشى من وشى وتكلم من تكلم وتحدث من تحدث، أعلن في بيانه القاطع فصرخ وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكانت من أبلغ خطب التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. ويقول على المنبر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول أهل العلم إن الزهري كان يعلق على الآثار والأحاديث، وأقف معه وقفة، وهو عالم كبير انفرد بـ90 حديث كلها قوي كما قال العراقي في الألفية، وهو حافظ الدنيا في عصره، أتى يعلق على وحشان تسرك كما سبق، ودخل على هشام بن عبد الملك وإذا علماء السوء خليفة يحكم 20 دولة، طمنوه بعض الناس المرتزقة قالوا لا تخاف أيها الخليفة، ترى الله في بعض الآثار إذا بلغ الخليفة 70 سنة لا يحاسبه، يحول السيئات حسنات، خلاص يرقد مس يرتاح، مد الفراش وانبسط. قال سبحان الله ما كنت أدري. قال لا أطمئن. فدخل الزهري قال هشام بن عبد الملك أصحيح يا زهري أن الخليفة من أئمة المسلمين إذا بلغ 70 حول الله سيئاته حسنات وما يكتب عليه سيئة؟ قال الزهري كذب من حدثك بهذا. من حدثك؟ قال بعضهم. قال أنت أفضل ولا داود عليه السلام؟ قال داود. قال يقول الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف الدليل الحاضر القاطع الجازم الساطع. مشى عاد إلى هشام في جلسة ثانية، إذا هشام أتى بالعلماء والسيوف تبرق مثل برق تهامة، وتعرف الدم ما هو رخيص وما هو بيبسي، هذا دم، والروس إذا تطايرت تطايرت، وصماطين من العسكر، يريد هو أن يونخ الزهري ويبرك الزهري الراوية لفتوى جائرة. فجلس ناصبي ترى هشام يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، قال يا زهري سمعنا أن من تولى كبره، لا قبل ما يسأل الزهري سأل بعض العلماء مسلم وبعضهم من يسار رضي الله عنهم جميعا لكنهم رأوا الموت الأحمر، قال يا فلان سمعنا أن علي بن أبي طالب يا مسلم من يسار هو الذي تولى كبره. قال ما أدري، سمعنا أنه عبد الله بن أبي. قال كذبت، بل الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، يعني إذا حمي رأسي سقطت كوفيتي وش بيسوي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجاء عند عالم ثاني مطرف قال يا مطرف سمعنا الذي تولى كبر علي. قال لا سمعنا عبد الله بن أبي. قال كذبت، الذي تولى كبر علي هذا بالسيف. قال أمير المؤمنين أعلم. قال يا زهري سمعنا هذا المقصود الزهري الآن الذي تولى كبر علي بن أبي طالب. قال الذي تولى كبر عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت. قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك والله الذي لا إله إلا هو. لا الزهري خلاص رفع القلم. والله الذي لا إله إلا هو لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لكن حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة العالم الكبير هذا بالسند عالم الدنيا أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، وحدثني هشام بن عروة، وحدثني علقمة بن وقاص. فأخذ ينتفض الخليفة قال هيجناك يا زهري هيجناك أنا غضبناك وجلس. هذه صرخات الفتوى الصادقة من علماء الملة الذين يقولون كلمة الحق في وقت الحق في يوم ينفعهم الله يوم لا ينفع إلا الحق. هذا وقفه مع الزهري رحمه الله رحمة واسعة. من هتاف المجد أنه لا يقبل فيه إلا الجهد وبذل المشقة إلى أن تكل وتمل. قال الحسن البصري ليس بين المؤمن وبين الموت فترة ولا عطالة ولا بطالة، قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول اطلب العلم حتى تموت، اليقين الموت، اعبد حتى تموت، ازهد حتى تموت، ادع حتى تموت، جاهد حتى تموت، اصدق مع الله حتى تموت، حتى يأتيك اليقين. ولذلك واصل أئمة الإسلام على هذا رضوان الله عليهم وفعلوا من الأفاعيل العظيمة، حتى إني قرأت عند الذهبي وغيرها أن أحد علماء الشافعية الكبار قال كلمة الحق عند عضد الدولة فأغضبه، قال اطرحوه للأسد، فأخذوا إلى حديقة الحيوان في بغداد فطرحوه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأتى الأسد وأنتم تعرفون الأسد. يقول النضر بن شميل يكفي الأسد فخرا أن العرب سمته 100 اسم. الأسد لو تجي حيوانات الدنيا ما ينهزم، والأسد يقول لو كان قبله جيش ما يلوي رأسه، والأسد تهدد الله بالكفار قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فأتى الأسد يشمشم ويلملم العالم الشافعي ما المحب الطبري وغيره، ثم رفع رأسه فما عضه وما أصابه بشيء. فلما انتهى قال الملك ارفعوا الشيخ، أجل ما دام الأسد ما اقترب أظن ما لنا سلطان عليه. فأتوا به قالوا ماذا كنت تفكر والأسد يشمشمك؟ قال كنت أفكر هل لعابه طاهر أم نجس حتى أتوضأ بعد ما يضمني. هذه مسألة الفقهاء، يقول أتفكر في باب المياه وسؤر الأسد، هو يلحق بسؤر الكلاب ولا بسؤر الدواب الطاهر؟ يقول هذا والله الذي فكرت فيه، فنجاه الله بالصدق معه سبحانه وتعالى. وقال صاحب صفحات من صبر العلماء
في سكرات الموت دخلوا على أبي يوسف القاضي الحنفي سكرات الموت. قال علي الطنطاوي: الله يا سكرة الموت، الله يا ساعة الموت، يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويضعف فيها القوي. الله يا ساعة الموت، ساعة الصفر، سوف يمر بها كل واحد منا. دخلوا على أبو يوسف القاضي الحنفي والموت يضمه، والموت يخنق سكرات الموت. قال لطلابه: ماذا ترون، الذي يرمي جمرات في أيامنا راكبا أفضل، والذي يرميها ماشي؟ قالوا: تسألنا وأنت في سكرات الموت؟ قال: لئن ألقى الله بعلم مسألة أحسن من أن ألقاه وأنا جاهل بها. وهذا مثل أبو الريحان البيروني الخوارزمي، دخلوا عليه في سكرات الموت، قال لأحد العلماء: هل الجدات الفاسدات يرثن من جانب الأم؟ قال: تسألني والموت يخنقك؟ قال: أتريد أن أقدم على الله وأنا جاهل بهذه المسألة؟ لئن كنت عالم بها رفعني الله درجة. فهذا هو الحرص والمواصلة إلى أن يأتيك اليقين، وسار على ذلك السلف. ولذلك لا تظن أن في فرصة ولا فسحة ولا عطالة ولا بطالة ولا فراغ، بل هو الجهد والإصرار والمواصلة. رأيت في ترجمة عبد الله بن إدريس العالم الزاهد المحدث أنه قال لابنه: يا بني لا تعصي الله في هذا البيت، فوالله لقد ختمت فيه القرآن 4000 ختمة. وهذا من أرقام المجد التي لا تقبل التنازل، 4000 ختمة. قال ابن رجب في كتاب جامع العلوم الحكم: وخالد بن معدان العابد كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، فلما حملوه إلى القبر أخذته الملائكة ووضعته في القبر لكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى ومواصلته. قال أهل العلم: فعليك أن تستعد حتى في سكرات الموت للقاء الله. وقد ذكر بعض الحفاظ أن جنيد بن محمد كان يقرأ القرآن وفي سكرات الموت. قالوا: تقرأ القرآن وفي سكرات الموت؟ قال: من أحوج مني بالعمل الصالح، من أحوج مني في مثل هذه الساعة والسكرة. فيا أيها الإخوة الأبرار، ليس معنا منذ أن تضعنا أمهاتنا إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى إلا الجد والمواصلة في المجد الأخروي. ما هو المجد؟ المجد في لغة أهل الدنيا القصر والدار والدرهم والدينار والمنصب والوظيفة والشهرة. المنصب عند أولياء الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، المنصب جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا سمو الهمة، يقول لعموم الناس ليس للخاصة، للعموم. يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لا تكتفون بمجرد الجنة. هذا في الصحيح، اسألوه الفردوس، هذا الهمة العالية، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان. فدل على أن علينا الهمة العالية حتى في ماذا؟ حتى في سؤال الله الجنة. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا علو الهمة صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب شرعي علينا في علو الهمة والمجد في طلب العلم. مسألة وهي أن طالب العلم لا يتردد ولا ينكس ولا يعود على عقبه، بل يواصل الطلب ليلا ونهارا، قراءة وتأليفا وسماعا ومذاكرة وحفظا ومدارسة، حتى يكون عالم الدنيا. فإذا توجهت لأمر فعليك أن تخلص فيه حتى تلقى الله. يقول أبو نصر هارون بن موسى: أتيت في مجلس أبي علي القالي في الأندلس في قرطبة، وهو في الجامع، وأمامه 300 فقيه عليهم عمائم بيض ومحابر سود. وفي أثناء الطريق صبت سحابة علي الغيث فتبللت ثيابي، فدخلت الجامع في يوم برد وأنا أنتفض من البرد، فأجلسني أمامه. قال: ماذا أصابك؟ قلت: هلت علي السماء وأصابني البرد، فأنا كما ترى. قال: ما عليك، يجف ثوبك وتدفى ويبقى معك العلم. لكن أنت ذكرتني، يقول أبو علي القالي العالم، بما جرى لي في صغري، والله إنه بقي في جراح وندوب إلى الآن وأنا في الشباب. قلنا: ماذا جرى لك؟ قال: طلع الفجر وأنا في بغداد، فلبستني أمي. شوف الأم الصالحة تلبسه مع صلاة الفجر، أم صالحة تهدي ابنها إلى المسجد وطلب العلم، أم تعلمت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لبستني وأنا طفل، قالت: اذهب إلى العلامة الفلاني في جامع بغداد. قال: فذهبت فإذا الجامع مغلق، وإذا بسرداب تحت الأرض نفق، فدخلت فيه فأسرعت، فضاق علي النفق قليلا قليلا حتى ضاق. قال: في من عجلتي عرضت جسمي ودخلت مراغما. قال: فجرحني الجدار حتى أثر الجرح في جسمي. قال: حتى والله إن بعض المواطن طلع منها العظم. فدخلت في الجامع وقد التصق ثيابي بالدم بجسمي، فجلست أمام هذا العالم. قال: ماذا أصابك؟ قال: دخلت السرداب وضايقت نفسي وجسمي حتى لصق الدم بثيابي بجسمي. قال: اكتب. قال: ماذا نكتب؟ هذا الحضور بمناسبة. قال: دببت للمجد. يعني أنت قلت ترى دخولك من السرداب تراك تبغى العلو، تراك ما دببت لخمارة أو بارة أو مرقص أو لهو أو منتزه، دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال: فكتبها الحضور. قال: فبكى علماء قرطبة من هذا المشهد والقصة، وهو المواصلة في طلب العلم. ويذكرني ذلك ببرنامج وكيع بن الجراح العابد الكبير الزاهد المحدث رحمه الله رحمة واسعة، وفي حياتهم عبرة لمن كان له قلب، وأنهم رضوان الله عليهم قد توجهوا إلى المجد من أبوابه وأتوا إلى الجنة، فمنهم من دخل من باب العلم، منهم من دخل من باب الجهاد، منهم من دخل من باب العبادة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأجزل مثوبتهم. قال الحفاظ: كان وكيع يصلي الفجر ثم يبقى في مقعده يذكر الله حتى تعالى النهار، ثم يصلي 8 ركعات، ثم يحدث الناس الحديث النبوي حتى صلاة الظهر، ثم يدخل بيته فيأكل شيئا من طعام وينام قليلا، ثم يأتي يتنفل إلى العصر، ثم يقرئ القرآن إلى صلاة المغرب، ثم يذهب إلى مكان فيه أرامل وعجائز وأطفال يعلمهم أمور الدين إلى صلاة العشاء، ثم يعود بعد العشاء فينام قليلا، ثم يهب بعدما ينام ثلث الليل فيصلي الثلث، ثم يتذاكر حديثه إلى الثلث. قالوا: حياته برنامجه هذا، ما تغير لا في صيف ولا شتاء ولا في سفر. دخل ضيف عند الإمام أحمد طالب علم فقدم له مطهرة. الإمام أحمد على منهجه، صاحب المطهرة والعبادة والمصحف يقدم، وتجد بعض الناس مهتم بالزير والوله والعود والصنج، قد علم كل ناس مشربهم. فأتى الإمام أحمد في صلاة الفجر وإذا المطهرة بحالة وطالب العلم نائم. قال: طالب علم، ما لك ورد في الليل؟ قال: ما صليت ولو ركعتين. وش يعني فائدة العلم؟ حدثنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أثرها يا أبا عبد الله؟ أنا مسافر يعني اعذرني. قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. العالم الكبير حج فما نام إلا ساجدا، ولو أنت ولو كنت مسافر صلى ركعتين. هذا معنى الحديث. وفي هذه القائمة في طلب العلم، لأننا عندنا وهن في مسألتين، في مسألة طلب العلم وفي مسألة الدعوة. فقد جد جيل غفر الله لهم وردهم إلى الجادة يأخذون العلم بكسل وبانصراف ولمقصد دنيوي رخيص، وأناس جعلوا أمور الدعوة أمورا عارضة إضافية من نافلة القول، فما اهتموا وما قصدوا لها. فأقول: هؤلاء علماء الإسلام، منهم من دعا عمره، منهم من ألف عمره، منهم من جاهد عمره، منهم من زهد عمره، رضوان الله عليهم. اجتمع ابن المبارك وعلي بن الحسن بن شقيق يتذاكرون من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والمطهرة بيد هذا وهذا حتى صرفهم صلاة الفجر في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأقف معكم وقفة: ما هو جزاء من أقبل إلى الله عز وجل؟ ماذا يريد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه ويسكبون دماءهم ويبيعون أنفسهم من ربهم ويقدمون أموالهم؟ هل يريدون الدنيا؟ هم دفعوا الدنيا. هل يريدون البقاء والخلود؟ هم ضحوا بأنفسهم. يقول بعض العلماء: ليس من صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الدنيا مجردة إلا في بعض المواقف لعذر من ضعف عند بعضهم، أما كبار الصحابة فما كانوا يسألون إلا لرضا الله والجنة. قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي: ألكم حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: سل حاجتك. قال: مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فطلبهم القرب من عند الواحد الأحد وجوار الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. أذكر في هذا ما رواه مسلم في الصحيح، يقول أبو قتادة: ترى أحسن حياة الصحابة هي مرافقهم محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرياتهم يوم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: ذهبنا وسافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فصلينا الصبح بعد سهر، ثم واصلنا المسير ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو قتادة بجانبه على راحلته. قال: فنعس صلى الله عليه وسلم. بشر، ينام كما ينام الناس ويمرض كما يمرض الناس ويجوع كما يجوع الناس. قال: فنعس صلى الله عليه وسلم فتدلى رأسه حتى كاد يسقط من الراحلة، فأتيت فدعمته فأعدته على الراحلة فرجع. قال ثم نعس فدعمته، ثم نعس الثالثة أكثر من الأولى والثانية حتى كاد يسقط، فأتيت فدعمته فاستيقظ صلى الله عليه وسلم. قال أبوك تهدى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال من متى وأنت معي؟ قلت من صلاة الفجر. قل متى أنت معنا تدعم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال وأنت معي من الفجر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال حفظك الله بما حفظت نبيه، فعاش محفوظا في ذريته إلى أن لقوا الله عز وجل وحفظوا كتاب الله وصاروا من علماء الأمة ببركة تلك الليلة. هذا وسام، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم أوسمة أخرى، ما كان يمني الناس بالدراهم والدنانير، بايعه الأنصار في بيعة العقبة. قالوا فما لنا، ما لك عندنا، اشترط. قال أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأنفسكم وأطفالكم. قالوا فإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. ليس عنده صلى الله عليه وسلم لهم إلا الجنة، وأعظم بها مكسب وثروة وفداء وثمن. عبد الله بن أنيس يقول له صلى الله عليه وسلم تقتل خالد بن سفيان ولك الجنة؟ قال تضمن لي الجنة؟ قال نعم أضمن الجنة. فذهب وقتله وأتى برأسه، قال خذ هذه العصا وتوكع بها في الجنة فإن المتوكئين بالعصي في الجنة قليل. ثلاث أدوات، عصا وسيف وثوب، من مشاهد المجد في حياة صلى الله عليه وسلم. أما العصا فأخذ عبد الله بن أنيس يدخل بها الجنة، وأما السيف فيقول عكاشة بن حصن يوم بدر قاتلت بسيف معي، كان يضرب الحديد على رؤوس الأبطال فيتطاير فضاء خنينه وطنينه من عروس الأبطال، فيأتي إلى الجماجم فيجزها فتنكسر ثلمه من السيف، حمي السيف في النهار الشمس تصهره والجماجم تقع فيه، لمن هول الدنيا على النفس ساعة وللبيض في هام الكمات صليله، فتكسر السيف ما بقي إلا المقبض، هذا مقبضه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تكسر سيفي، ما هناك احتياط أصلا، ما هناك ذخيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيوف، كل واحد بسيفه. قال صلى الله عليه وسلم ناولني عود أو خشب، فناوله عودا عنده فهز صلى الله عليه وسلم فحوله الله سيفا صارما. قال فقاتلت به حتى نصرنا الله، هذا السيف. أما الثوب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا جميلا، الثوب عند السلف له واقع، إذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم ثوب أهدوا له الصحابة فرح صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب، يعني من العدم ومن الفقر، ليس كمثل بعضنا الآن عنده 30 ثوبا وهو لا يساوي ريال ونصف، لا يساوي غترته التي عليها. لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم من جسم البغال وأحلام العصافير. فأتاه ثوب فقال أين عمر بن الخطاب؟ فأتى الثوب طويل ما يصلح إلا على مقاس عمر، لو أعطاه آخر كان يدره في الأرض. فلبس عمر ولما رأى صلى الله عليه وسلم توجه، قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. يا الله لهذه الفصاحة والبلاغة والنبوغ، البس جديدا وعش حميدا. فعاش رضي الله عنه حميدا في سيرته، حتى يقول ابن مسعود وهو يعصر عينيه ويبكي عند عمر وهو قتيل رضي الله عنه مطعون في سكرات الموت، قال رحمك الله، كان إسلامك فتحا وهجرتك نصرا وولايتك رحمة. فرضي الله عنه ومت شهيدا رزقه الله الشهادة. هذه وقفات في أوسمة المجد، ولكن لوقفة أخرى أريد أن أقولها في نهاية هذه المحاضرة، وهي أن الوحي يهتف بالمؤمنين وسارعوا سابقوا بادروا، هذه ألفاظ الوحي كتابا وسنة. يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم والله ما هي إلا المسارعة والمسابقة، لا الجلوس ولا النقوس ولا القعود. قال الله في أعدائه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقال سبحانه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالخامل الفاشل لا يرضى الله نهوضه ولا يرضى تقدمه ولا جهاده، بل يقعده سبحانه وتعالى. يريد أن يقوم لصلاة الفجر فيقول شيطانه نم فإن عليك ليل طويل، ارقد فإن عليك ليل طويل. أما أولياء الله فيسارعون. في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ وثب، يقول مسروق وأنا أدري ما معنى وثب، ما قالت عائشة قام أو تحرك، وثب عليه الصلاة والسلام. فما هو إلا المجاهدة. قال ابن القيم لا في الكتاب ولا في السنة وقوف، إما تقدم أو تأخر. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فأنت في كل يوم إما أن تتقدم إلى الله بعمل صالح وتوبة واستغفار وذكر وجهاد، وإما أن تتأخر وليس فيه وقوف. يقول أحد طلاب الإمام أحمد والله لقد رافقت أحمد بن حنبل 30 سنة ما من يوم إلا يزداد خيرا عن اليوم الأول، فطوبى لمن كان يومه خيرا من أمسه، وغده خيرا من يومه، وسحقا لمن غلب أمسه يومه ويومه غده. قال المتنبي: هو الفضل، وفي لفظ ديوان هو الجد، يعني الفضل الحظ، حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. وهذه هي مكرمات المتقدمين لله عز وجل. فنريد منكم أن تواصلوا على درجة اغتنم خمسا قبل خمس، كن في الدنيا كأنك غريب، أعني على نفسك بكثرة السجود، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض الاستجابات من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن قال بعضهم: الاستجابة أنواع، استجابة بالدموع، واستجابة بالدم، واستجابة بالنفس، واستجابة بالمال. أما الاستجابة بالدموع فأعظم من استجاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم تذرف دموعه عند تلاوة القرآن، في الجنائز، إذا خطب الناس، إذا ذكر العرصات. قال المسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نحب أن أسمعه من غيري. فقرأ فذرفت عينه صلى الله عليه وسلم، قال: حسبك الآن. قال: فنظرت فإذا عينه تذرفان. فأعظم تعبير من الاستجابة استجابة الدموع. ولذلك دمعة وقشعريرة وبسمة سمات للمتقين. فأما القشعريرة فأطالبكم أن تنتفضوا نفضة واحدة. يقول أبو معاذ لأهل بغداد: انتفضوا، اكشعروا، تكشعر أجسامكم. قال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أرضاه أحد العشرة: والله الذي لا إله إلا الله ما اكشعر جسم عبد من خشية الله إلا تساقطت خطاياه كما تساقط الشجرة ورقها. فكشعريرة هزة من خشية الله تهز خطاياك، تسحق خطاياك. متى؟ عند التلاوة، عند الموعظة، عند التوبة، عند تذكر الذنب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، كشعريرة. قال أبو معاذ: اشعروا، انتفضوا، اهتزوا. وقال في بغداد: يا ربنا، اجتمعنا اليوم كسحرة فرعون من أول وهلة، يا ربنا تبنا الآن، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: كنا ما سوينا شيء قبل، لا صلاح ولا طالح ولا حسنة ولا سيئة، الآن نعنها توبة. وهذا من كلماته ومواقفه العظيمة، غفر الله له، قد أثنى عليه ابن تيمية وابن القيم في مواقفه المشهودة في وعظه. دخل بغداد في الاستسقاء، قالوا: استسق بنا. قال: صلوا، قوموا هذه الليلة، وصوموا غدا، واخرجوا بقطع ممزق على أجسامكم، وصلي بكم. فقام الليل وصام النهار، وخرج بقطع عليه من الملابس، وصعد المنبر، فأراد يسلم على الناس، فبكى وقال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. ثم قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا يزيد على ذلك، ترتفع الأصوات بالبكاء، تهطل الدموع، وما هي إلا لحظات، وإذا بسحابة تغطي بغداد وينزل الغيث، ثم سقط من عن منبر مغشيا عليه. هذا الولي أبو معاذ الرازي، قالوا: عضد الدولة. عضد الدولة هذا جبار، يفترس الملوك مثل افتراس الأسد الأرانب. قتل في الضحى، عيد الأضحية، قتل 3 ملوك الكفار، ضحى بهم. الناس يضحون بالنعيم وبالجمال وبالبقر، وهو يضحي بملوك. لطم 3 صرعهم، حتى يقول له أبو إسحاق الصولي: صلي يا ذا العلا لربك وانحر. يقول: هنيئا لك هذا الضحى، والعيد الله يتقبل منا ومنك، مشكور وماجور، والله أنك ضحيت، ثم حنا ما ضحينا مثل ما ضحى الناس. صلي يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشان إلك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحي قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك ذو السؤدة تيجانهم أمامك تنذر، كلما خر ساجد لك رأس منهم قال: سيفك الله أكبر. فلما صرعهم قال يا أبو معاذ الرازي: نريد تعظ عضد الدولة، ترى جبار وظالم، هذا ممدوح الشعراء، دوخ الدنيا. قالوا: نريد تعظه. قال: الله المستعان، لابد. قالوا: لابد. قال: خلوني أقوم هذه الليلة. فقام الليلة يبكي ويلح على الله أن يسخر له قلبه، لأنه يفترس الناس، حتى العلماء قتل ترى. فدخل عليه في الصباح فاستعرض أمامه في الديوان، ثم قال: قتلت أبناء عمومتك، لأنه قتلت فخر الدولة وسيف الدولة وفلان. ثم قال له: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال والله لتوقفن أمام ربك مجردا حافيا عاريا والله لتسألن والله لتحشرن بلا جنود ولا بنود ولا حشم ولا خدم ولا أعلام ولا أرقام. وأخذ من هذا الكلام صواعق فدمعت عين ذاك، يقولون ما يبكي في السنة ولا في الحسنة، ما أبكى مرة، دمعت عيونه. قال: اصرفوه عني. يقول: ايش هذا؟ قامت القيامة في القصر فصرفوه، فريد يمتحن يجلس النبض يشوف الفلوس سمات 500. قال: عيدوه لي. فعادوا، قال: هذا الكيس من هذا الذهب هدية لك لأنك بكيتني، والله ما بكيت في حياتي، والله ما دمعت عيني. يريد يأخذ علشان يصفي حسابه مع الملوك الثلاثة ذولا. قال: تريد تعطيني ذهب على موعظتي؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو يا ثوبي هذا إن له معي 30 سنة، والله ما أكل إلا أوراق الكرنب مع الملح من دجلة، والله ما أريد منك درهم. قال: إيه بكيتني بهذا السبب، أو كما قال. انظر إلى سيرته أبو معاذ، هذا شيء عجب. ابن تيمي حني يأخذ كلمة سطر منه ويعلق عليه بعشر صفحات. فهذا من هتاف المجد، وهذه من الكلمات الخالدة لأولياء الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أنا أعلم أني أطلت عليكم، ولكن أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد.
هذا هتاف المجد صاحبنا وللعليا دعانا، جئنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا، وتراقصت من فرحها الأيام إذ عرفت لقانا، في كفنا القرآن أنعم بالذي حملت يدانا، وتراقصت من فرحها الأيام إذ عرفت لقانا، في كفنا القرآن أنعم بالذي حملت يدانا. هذا هتاف المجد صاحبنا وللعليا دعانا، جئنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا، هذا هتاف المجد صاحبنا وللعليا دعانا، جئنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا، لنضيء للدنيا الطريق ستبصر الدنيا هدانا، والحزم شيمتنا فلن نرضى التخاذل والهوانا، لنضيء للدنيا الطريق ستبصر الدنيا هدانا، والحزم جيمتنا فلن نرضى التخاذل والهوانا. هذا هتاف المجد صاحبنا وللعليا دعانا، جئنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا، هذا هتاف المجد صاحبنا وللعليا دعانا، جئنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا، والعزم يرفع شأننا طابت معادننا مكانا، جئنا لنصرة مسلم حمل العقيدة حيث كانا، والعزم يرفع شأننا طابت معادننا مكانا، جئنا لنصرة مسلم حمل العقيدة حيث كانا.
تم هذا العمل باستديوهات مؤسسة اليقين بجدة، هاتف رقم 639-40-40. الهندسة الصوتية أبو مصعب، إنشاد أبو عزام، وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة. هاتف رقم 605-6669، رقم الفاكس 605-1110، صندوق بريد رقم 45348، الرمز البريدي 215-1-2. ولا تنسوا أن حقوق
العليا دعانا، جئنا على وعد مع التاريخ تسبقنا خطانا.